الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن الأحاديث التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام من جوامع كلمه قوله عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه من الفوائد أن النبوات السابقة الأنبياء في دين الأنبياء قد جاء هذا الحديث، والناس قد أدركوا وتناقلوا قرنا عن قرن هذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويؤخذ من الحديث أن من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء لقلة حيائه، فيعمل ما شاء لقلة حيائه، وهذا إما للتهديد الحديث كأنه قال اعملوا ما شئتم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، فمعناه إما أن يكون بمعنى أن الإنسان إذا لم يستحي فإنه يصنع ما شاء قوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا قد يكون على يعني وجه التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، يعني من باب التهديد. وإما أن يكون بمعنى أن الإنسان بمعنى الخبر، وأن الإنسان إذا عمل إذا لم يستحي فإنه يعمل ما شاء من المعاصي والسيئات والموبقات وغير ذلك. وقيل فيه معنى آخر ثالث، وهو أن الإنسان إذا لم يستحي من الشيء فإنه يعمله لأنه حلال ولأنه مباح. وهذا الأول أظهر والله أعلم، أنه من باب الخبر، وأن الإنسان إذا لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من المنكرات والقبائح والرذائل، وهذا يدل على أن الحياء كله خير كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن الحياء كله خير، قال الحياء من الإيمان. وإذا نزع الحياء من الشخص فلا تتوقع فيه الخير، لأن الحياء يأتي بالخير كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل قال الحياء كله خير ولا يأتي إلا بخير كذلك. وكذلك يستنبط من الحديث من الفوائد أن الحياء نوعان. النوع الأول ما كان خلقا وجبلة، قد خلق عليه الإنسان وقد كان من سجاياه ومن صفاته الخلقية الخلقية، فهذا من أعظم الحياء الممدوح، لأنه جبلة جبل عليه ووفق له. النوع الثاني الحياء المكتسب بمراقبة الله تعالى وبمحبته وبالرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى، فإن الإنسان إذا عرف صفات الله تعالى وأسمائه وأفعاله ورغب فيما عنده استحيا من الله حق الحياء. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في يوم من الأيام لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحياء من الله حق الحياء هو أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. وهذا الحديث رواه الترمذي. فمعنى ذلك أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ الرأس وما وعى، قد وعى الرأس، العينين والفم والأذنين، فعليك أن تحفظ هذا الرأس لا يخضع إلا لله، ولا تنظر بما وعى في هذا الرأس من البصر إلا إلى ما يرضي الله، ولا تستمع إلا إلى ما يرضيه، ولا تتكلم بهذا اللسان إلا فيما يقربك من الله تعالى. والبطن وما حوى، يعني البطن وما اتصل به وما يدخل فيه من، والأعضاء تدخل في هذا لأنها تحوي البطن، اليدان والرجلان والفرج وغير ذلك، والبطن وما حوى. وتذكر الموت والبلى، يتذكر الموت، هذا يدل على أنه يستحي من الله حق الحياء إذا عمل بهذه الأمور وبوصية النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك من هذه يعني الفوائد في هذا الحديث المستنبطة والمعروفة أن الحياء يكون على قسمين: حياء محمود يثاب فاعله ويشكر ويحمد ويكون له خيرا في الدنيا والآخرة، هذا الحياء، وهو الحياء الذي مدحه النبي صلوات الله وسلامه عليه وأثنى على أهله وقال بأنه خير كله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يأتي بخير. هذا الحياء هو الحياء المحمود، والحياء يمنع الإنسان، أي الحياء المحمود يمنعه من القبائح والرذائل، ويعينه على يعني أعمال البر وأعمال الخير، لأنه يستحي من الله تعالى. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الحياء: حياء مذموم، ضعف وذل وهوان وإهانة لنفس الإنسان ولحياته، وهو الحياء المذموم، وهو أن يستحي من ترك من فعل الواجبات أو من ترك المحرمات، أو يستحي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وهذا يقال له حياء الخور، لا يقال له حياء، وإنما هو خور وضعف ومذلة وإهانة، لأن الإنسان لا يستحي إلا من الله تعالى، والله تعالى يقول إن الله لا يستحي من الحق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألته أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة إذا رأت ما يرى الرجل من غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فالخلاصة أن الحياء المحمود هو الذي يدل الإنسان على الخير ويعينه على الخير ويراقبه في الخير ويرفع ترفع به الدرجات. وكذلك من هذه الفوائد أن الحياء يؤخذ به ويعلم للناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حث عليه ورغب فيه صلوات الله وسلامه عليه وفي طلبه، فإنه خير كله كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من هذا الحديث الحض عليه وتعلمه وتعليمه، ويؤخذ من الحديث الرد على الجبرية، لأنهم لا يثبتون المشيئة لله تعالى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك صلوات الله وسلامه عليه، قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالإنسان يدل على أن له مشيئة، لكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله تعالى. أما الجبرية فيقولون إن الإنسان بأعماله كالريشة في مهب الريح فهو مجبور على أعماله وليس له مشية. ففي هذا الحديث يعني رد عليه. والخلاصة أن هذا الحديث من جوامع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام كلمات ثلاث أو ما يقاربها شملت من الفوائد العظيمة ومن الأحكام ما سمعتموه وما لم تسمعوه. نعم.
الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
وهذا الحديث كذلك من الجوامع جوامع الكلم للنبي عليه الصلاة والسلام. فيه من الفوائد حرص الصحابة على الخير وعلى طلب الخير وعلى السؤال عن الخير. لهذا سفيان رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال قل لي، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، قل لي في الإسلام خيرا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. هذه يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال أن يعلمه شيئا ينفعه ويغنيه عن سؤاله عن غير النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من الفوائد أن السائل إذا سأل فإنه يعتني بمهمات الأمور وبالأمور العظيمة المفيدة وبالقواعد الأصيلة التي تنفعه. فإنه سأله عن أمور عظيمة، سأله عن هذا الأمر، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. ثم إن يؤخذ منه أنه ينبغي لمن سئل أن يجيب بالحكمة إذا كان عنده علم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو إمام المتقين، وهو عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، ولكن مع ذلك الإنسان إذا سئل فإنه يجيب السائل بما ينفعه ويقتصر ولا يطول فيما لا فائدة فيه حتى يستفيد السائل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا. ومن الفوائد الوصية بالإيمان بالله تعالى، فإن في هذا الحديث قل آمنت بالله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، في بعض الروايات قل ربي الله ثم استقم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالإيمان بالله، والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده سبحانه وبأسمائه وصفاته وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى وبألوهيته وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، لا يعبد إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا ينذر إلا له ولا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. ومما يدخل في هذا من الإيمان بالله الإيمان بالربوبية، أنه الخالق الرازق المدبر مالك الملك، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى ولا ينفع ذا الجد منه الجد. هذا يدخل في الإيمان بالله تعالى. فقول النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، الاستقامة المطلوب الاستقامة على الخير، فإن الإنسان قد يعمل الخير ولا يوفق للاستقامة، فالاستقامة هي الدوام والملازمة الطاعة دائما وسؤال الله تعالى الثبات عليها، هذه هي الاستقامة. أما كل الإنسان يعمل تارة ويترك تارة ويقصر تارة ويتهد تارة، هذا لا يكون مستقيما على هذا. ويؤخذ كذلك من الفوائد من هذا الحديث أن الإنسان إذا قام بما أوجب الله عليه وابتعد عما حرم الله عليه يقال له مستقيما استقامة. يعبر الناس بهذه الأعصار بكلمة الالتزام، التزم فلان، والأولى أن يعبر بالاستقامة على طاعة الله تعالى وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بذلك. ومن أعظم أمور الاستقامة الاستقامة على التوحيد، توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وألوهيته وربوبيته، أن يستقيم على ذلك لله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه، على معنى تحقيق لا إله إلا الله وهو لا معبود بحق إلا الله. ويؤخذ من الحديث من الفوائد أن الإنسان لا يستطيع الاستقامة الكاملة إلا بتوفيق الله تعالى وإعانته وتسديده، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل الجنة أحد عمله، لن يدخل الجنة ما يدخل لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والحديث رواه البخاري ومسلم. لكن هذه الاستقامة تحتاج إلى سؤال من الله تعالى والثبات عليها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمر عليا أن يسأل الله الهدى والسداد. سل الله الهدى والسداد. الهدى قال: واذكر بالهدى، الهدى هداية الطريق، والسداد إصابة السهم أي الغرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بسؤال الله تعالى الهدى والسداد. فالاستقامة لا شك أن الإنسان لا يستطيع أن يستقيم الاستقامة الكاملة، ولكن عليه أن يسدد ويقارب، ولهذا قال في الحديث: ولكن سددوا وقاربوا. سددوا وقاربوا، سددوا يعني الإصابة، وقاربوا من لم يستطع الإصابة فعليه أن يقارب، يقارب الإصابة في القول والعمل حتى يوفق. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك من هذه الفوائد أن أعظم ما يراعى في الاستقامة استقامة الجوارح واستقامة الأعمال واستقامة اللسان، فإنه قد جاء في بعض الروايات لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قل آمنت بالله ثم استقم، ثم قال: يا رسول الله ما اتقي؟ فأشار إلى لسانه النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلكم على أن اللسان يعني مما ينبغي للمسلم أن يعتني بحفظه، لأن استقامة اللسان هي من أعظم الاستقامات، استقامة الجوارح والقلب واستقامة اللسان. واللسان قد يوقع الإنسان في المهالك، قد يوقعه في المهالك والموبقات، ولهذا من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين رجليه فقد يعني ضمن له النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فالمسلم عليه أن يتقي الله تعالى ويحافظ على الاستقامة، استقامة القلب والجوارح واللسان كذلك، كما أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك هذا الحديث يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى جوامع الكلم في هذه الكلمات التي تنفع الناس ويسمعونها إلى قيام الساعة، وهذا من فضل الله تعالى عليه صلوات الله وسلامه عليه. والمسلم دائما يتعاهد نفسه ويتعاهد استقامته بالنظر إلى أعماله، هل هي موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام أو غير موافقة، حتى يستفيد وحتى يستقيم وحتى ينجو من عذاب الله تعالى. والحديث فيه فوائد لا تحصر، لكن هذا مما تيسر منه. نعم.
الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
هذا الحديث العظيم من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أجاب هذا السائل بكلمة واحدة. انظر إلى هذه الكلمة الجامعة، نعم، يعني نعم تدخل الجنة، ولم يقل نعم أنت إذا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا تدخل الجنة، وقال وإنما قال نعم اختصارا للكلام، وهذا يدل على أن الله أعطاه جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم وعلى الاستفادة من النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفيه من الفوائد كذلك السؤال عن مهمات الأمور وعن الأمور العظيمة التي تنفع الإنسان في الدنيا والآخرة. ولهذا قال هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إذا أحللت الحلال وحرمت الحرام وصليت المكتوبات وصمت رمضان أدخل الجنة؟ قال نعم. فهو سأله عن هذه المسائل العظيمة لينجو وليدخل الجنة. وفيه من الفوائد رغبة الصحابة فيما عند الله تعالى وفيما يكون فيه الرفعة لهم في الآخرة. ولهذا كان يعني بعض الصحابة يخدم النبي صلوات الله وسلامه عليه في ليل من الليالي، فقال سلني، سلني كعب، قال سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة. فكانت نياتهم وأهدافهم ورغباتهم فيما يقربهم إلى الله تعالى. ولهذا ينبغي للسائل أن يسأل عن السؤال الذي ينفعه والذي يرفع الله تعالى به الدرجات. ويؤخذ من هذا الحديث العظيم أن الحلال بين، وأن الله تعالى أحل الحلال وحرم الحرام، وأن من أحل الحلال وعمل بالحلال وترك الحرام نجا، لأنها كلمات جامعة. قوله عليه الصلاة أرأيت، هذا الرجل أرأيت إذا أحللت الحلال، يعني أحللت الحلال أي عملته واعتقدت إحلاله وأنه حلال. وكذلك بين بأنه إذا ترك الحرام أي اعتقد حرمته ولم يعمل به. هذا يدل على أن من ترك المحرمات وقام بالواجبات فإنه يكون من الناجين، مع الأمور الأخرى التي يعني من أمور الإسلام ومن شرائع الإسلام التي بيّنها الله تعالى للنبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات فهو من الناجين ومن السعداء. ولكن المؤمن يحب ويرغب فيما يرفع درجاته في الآخرة. ولهذا قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالناس ينقسمون إلى أقسام: منهم السابقون وهم القائمون بما أوجب الله، والمبتعدون عما حرم الله. فالسابق أو السابقون هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات وعملوا المستحبات وتركوا المكروهات، وربما تركوا بعض المباحات حتى يتفرغوا لعبادة رب الأرض والسماوات. فهؤلاء هم السابقون، كما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. فالسابقون يختلفون، كون الإنسان يقوم بالواجبات ويكتفي بها لا بأس من الناجين، لكنه لا يكون من السابقين. قال: فمنهم مقتصد، المقتصد هو الذي قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات. والظالم لنفسه هو الذي قام ببعض الواجبات وترك بعضا، وترك بعض المحرمات وعمل بعضا، وربما لا يعمل شيئا من المستحبات والمكروهات قد عملها. فحينئذ عليك أن تعلم يا عبد الله أن المؤمن أو أن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم في الدنيا ويتفاوتون في درجاتهم في الآخرة. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن المؤمن يحب دائما أن يكون من السابقين، ولكن السابقين يعني أعمالهم عظيمة، والصحابة رضي الله عنهم قد كانوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام من الضالين، قد كانوا من المشركين، ولكن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام عملوا بأعمال السابقين، عملوا بأعمال المقربين فكانوا من السابقين. فالمسلم يعني، ولهذا قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال: والذين اتبعوهم بإحسان. فدل على أن من عمل بأعمال السابقين يكون من السابقين. فالخلاصة أن هذا الحديث دل على أن من قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات فهو من الناجين الفائزين، لكن الدرجات تختلف عند الله تعالى. وذكر العلماء بأن من داوم على ترك المستحبات وترك النوافل، نوافل الطاعات، فإنه بهذا قد فاته الربح العظيم، وقد خسر الخسران الذي يفوته بهذا العمل الصالح لرفعة الدرجات. ولكن كونه قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات قد نجا ودخل الجنات إن استقام على ذلكم إلى أن يلقى الله تعالى. فالخلاصة أن على العبد أن يعلم بأن الأمور في هذا أو الراغب في الخير لا يقتصر على الواجبات وترك المحرمات، وإنما يرغب فيما يرفع درجاته عند الله تعالى ويكون رفعة له عند الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من الحديث أن المحافظة على الصلوات المكتوبات من أسباب دخول الجنة، ليقول هذا الرجل: أرأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام وصليت المكتوبات وصمت رمضان، هذا يدل على أن من حافظ على الصلوات فهي من أسباب دخول الجنة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أن من حافظ عليها مع الواجبات الأخرى فقد نجا وقد حصل له الخير العاجل والآجل، العاجل من رضا الله تعالى وتوفيقه وتسديده، لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والآجل وهو جنات النعيم التي وعده الله تعالى عباده المؤمنين. كذلك يستفاد من هذا الحديث أن يعني إعادة الجواب، النبي عليه الصلاة والسلام أعاد جواب هذا الرجل بقوله نعم، فكأنه قال نعم تدخل الجنة، ولكنه اختصر عليه الصلاة والسلام بإعادة الجواب السؤال بقوله نعم صلوات الله وسلامه عليه. والخلاصة الحديث فيه فوائد أخرى لم تذكر، ولكن هذا مما تيسر منها. نعم.
حديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
وهذا الحديث كذلك فيه من الفوائد الشيء الكثير، أن النبي عليه الصلاة والسلام بين صلوات الله وسلامه عليه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: الطهور شطر الإيمان، شطر النصف، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. لا شك أن هذا الحديث فيه فوائد. أولا أن الطهور شطر الإيمان، الإيمان هو طهور، وكذلك لأن الأعمال الصالحة من الإيمان، والطهور كذلك شطر الإيمان. ومعنى ذلك الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. فالطهارة الحسية قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، طهارة حسية رفع الأحداث وإزالة الأخبات من الجسد والثوب والبقعة، ورفع الأحداث الحدث الأصغر والأكبر وغير ذلك من الطهارة الحسية، هذا شطر الإيمان. الشطر الثاني من الإيمان الطهارة المعنوية بالإيمان والأعمال الصالحة، فإن الشرك نجاسة، نجاسة، وطهارته بالتوحيد والإيمان والأعمال الصالحة. وكذلك المعاصي نوع من أنواع النجاسة، طهارتها بالتوبة إلى الله تعالى وبالاستقامة على طاعة الله تعالى وبالقيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات، هذا طهارة للقلب وطهارة للعمل. إذا عمل بذلك فقد قام بالطهارتين، إذا التزم بالطهارة المعنوية الطهارة الحسية من الأحداث والأخباث والنجاسات، وكذلك التزم بالطهارة المعنوية بالقيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات والعمل بما يقربه إلى الله تعالى، هذا قد طهر نفسه وقد حصل على الكمال في الطهارة الحسية والمعنوية. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله تملأ الميزان، وهذا والله أعلم أنه مثل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحمد بصورة مجسمة وأنها تملأ الميزان. ولا شك أن الأعمال توزن يوم القيامة، توزن للعبد في الميزان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الحمد لله تملأ الميزان، وهذا من باب ضرب الأمثلة المجسمة أو المجسدة، بأنه جعل الحمد كأنه مجسد وأنه يملأ الميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. قال في هذا الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، وهذا يدل السماء والأرض، وهذا يدل على أن هذا من فوائد التسبيح ومن فوائد هذه الأربع الكلمات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فإن أحب الكلام إلى الله تعالى بعد القرآن أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا يدل على عظم هذه الكلمات، وأن المسلم ينبغي له أن يعتني بهذه الكلمات في أذكاره العامة، في أذكاره المطلقة، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن زاد عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يدل على أنه قد حصل على الباقيات الصالحات. سبحان الله الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما حث عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه بهذا. وفي التسبيح والتحميد، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضائل التسبيح فضائل التحميد. والتسبيح هو التنزيه، تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى من النواقص والعيوب، وإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى له، فإن هذا من التنزيه ومن إثبات يعني الصفات الكاملة لله سبحانه وتعالى. والتسبيح والتحميد ورد في فضائله أحاديث كثيرة لا تخفى عليكم، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن قال في الحديث الآخر: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: والصلاة نور، الصلاة نور، هي نور لصاحبها، نور في قلبه ونور في وجهه ونور له في حياته ونور له في قبره ونور له في حشره ونور له حتى تدخله الجنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا يدل على أن الصلاة نور، وهي الأعمال نور كذلك، الأعمال نور، ولكن الصلاة هي أعظم النور في الأعمال، لأنها هي الصلة بين الله بين العبد وبين الله تعالى. ولهذا قال ابن عباس في الأعمال ومنها الصلاة للمؤمن أو في الحسنة: وإن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وبركة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. والحسنة من أعظم الحسنات بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله المحافظة على الصلاة في أوقاتها وبخشوعها وبأركانها وشروطها، هذا يقال لا صلاة. أما من نقرها أو لم يقم بها على الوجه الذي يحبه الله تعالى فلا يقال بأنها صلاة. والصلاة لا يقال لها يعني بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر إلا إذا كملت الشروط والأركان والواجبات، فإن كملت المستحبات وتركت المكروهات فقد كانت هذه الصلاة نور كامل لصاحبها في الدنيا والآخرة. ولهذا على الإنسان أن يعلم بأن الصلاة إذا نقصت فإنه لا يكون معصوما من المعاصي، ونحن لسنا بمعصومين، ولكن الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي قام الإنسان بشروطها وأركانها واجباتها وما يحبه الله تعالى فيها من الخشوع وغير ذلك. ومن كذلك الفوائد في هذا الحديث والمستنبطة في هذا الحديث أن الصدقة برهان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. برهان أي دليل واضح قاطع على إيمان العبد الذي قام بهذه الصلاة، وأن إيمانه قد حقق له القيام بهذه الصدقة. الصدقة المذكورة هنا والله أعلم هي صدقة الفرض، وتدخل فيها كذلك صدقة التطوع، ولكن الفرض هو أعظم وأجره أكمل. والصدقة برهان، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصدقة برهان على إيمان العبد الذي يخرجها، تدلت على إيمانه ودلت على محبته لله تعالى ودلت على خوفه من الله، فهي برهان دليل واضح على صدقه مع الله وعلى رغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال: ومن الفوائد في هذا الحديث التي قد يعني تستنبط ظاهرا كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. والضياء هو النور الذي فيه شيء من الإحراق، والشعاع الذي في الشمس يقال له ضياء، فالقمر ليس له ضياء والشمس لها ضياء، فقوله عليه الصلاة والسلام: الصبر ضياء، يعني بأنه ضياء فيه نور، لكن النور فيه حرارة، لأن الصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن العبث عند حصول المصائب. تبين النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ضياء نور، لكن مع النور حرارة، بصبر هذا الإنسان تحمله ورغبة فيما عند الله تعالى فهو ضياء كما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الصبر المحمود هو أنواع: صبر على طاعة الله تعالى، وصبر عن محارم الله عز وجل، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فلا إيمان إلا بصبر، لا إيمان إلا بصبر. كيف الإنسان يصلي ويصوم ويحافظ على الصلوات مع الجماعة؟ لا بد من صبر، لكن بعض الناس لا يحس بالصبر، لا يحس لأنه تعود على ذلك، ولكن من المعلوم أنه لا بد من الصبر على الطاعات، والصبر على المحرمات، والصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بعد قوله: والصبر يعني ضياء، قوله عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن أنزله الله تعالى على عباده، هو كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، أنزله الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه، فهو كلام الله تعالى، من عمل به وقام بما أمر الله به فيه وابتعد عما حرم الله فيه فهو له حجة عند الله تعالى يوم القيامة يدخله الجنة. ومن ترك هذا القرآن وأعرض عن العمل بهذا القرآن ولم يقم بما أوجب الله في القرآن ولم يمتثل لأوامره فإنه بهذا يكون حجة عليه عند الله تعالى يوم القيامة. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود قال: القرآن شافع مشفع ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار، أو كما قال رضي الله عنه. فالقرآن في الحقيقة هو العلم النافع، لا شك في ذلك، لأنه كلام الله تعالى، ولا شك أن من قام بالقرآن رفع الله منزلته في الدنيا والآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يرفع به من عمل به ويضع به من أعرض عنه. قد قال الله تعالى في هذا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن أنزل للعمل، أنزل للعمل، ومن وفقه الله تعالى لحفظه والقيام به في الصلاة وتحكيمه وتدريسه وتعليمه فقد حصل على ثواب عظيم زائد على ما سمعتموه. وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، آناء الساعات، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فلا شك أن هذا القرآن من عمل به سعد وفاز ونجح ورفع الله مكانته وأعلى شأنه، ومن ضيعه وأهمله وجعله وراء ظهره والعياذ بالله كان حجة عليه يوم القيامة. لا شك أن العبد المسلم يعتني به في تلاوته وفي تعليمه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا شك أن من أعظم الحسنات تلاوة القرآن الكريم، من أعظم الحسنات. لهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا يدل على عظم الله تعالى وعظم هذا الأجر. والقرآن كما ذكر بعض العلماء هو يعني حروفه كثيرة جدا، 300,000 و11,000 وما يقارب 52. هذا يدل على عظم هذا الأحرف، كل حرف على 10 حسنات. والآيات قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ألا يحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان فيعلم آيتين أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين كوماوين؟ قال: يحب أحدكم، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطعة رحم؟ قالوا: نحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. الآية تكون أعظم من الإبل. كم في القرآن من الآيات؟ بالاتفاق كما ذكر العلماء أنه يزيد على 6,200 آية بالاتفاق. هذا يدل على عظم الأمر، وأن الإنسان إذا حافظ على تلاوته والعمل به يحصل على الدرجات العلى والخير الكبير العظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: كل الناس يغدو، يعني الغدو هو الذهاب في الصباح في أول النهار، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها، أي كل الناس يبيع نفسه، إما يبيع نفسه على الهلاك وإما يبيع نفسه في النجاة. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها، فمن قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات وعمل بالطاعات فقد باع نفسه واعتقها، ومن عمل بالمحرمات وترك الواجبات ووقع في المحذورات فقد باع نفسه وأوبقها أهلكها. فالمسلم عليه أن يكون ممن باع نفسه لله تعالى وربح واعتق نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى، ويبشر بالخير وبالسعادة في الدنيا والآخرة. ويعني لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما معنى قوله سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وما معنى المفارق للجماعة؟
أعد.
يقول الشيخ: ما معنى قوله سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وما معنى المفارق للجماعة؟
لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال التارك لدينه المفارق للجماعة، فمن ترك دينه قد فارق الجماعة، لا شك في ذلك، لأنه ارتد عن دين الإسلام وفارق جماعة المسلمين، لأنهم مجتمعون على الحق. الجماعة هم من اجتمع على الحق، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. وبين العلماء أهل السنة والجماعة هم المجتمعون على الحق، فإذا عمل بناقض من نواقض الإسلام فإنه يكون بذلك قد هارق جماعة المسلمين. نعم.
شيخ يقول السائل: هل ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كفر تارك الزكاة أم أنه قاتلهم بغير تكفير؟
أم أنه
قاتلهم بغير تكفير؟
الخلاصة أن الزكاة تارك الزكاة من أهل العلم من كفره، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ومنهم من لم يكفره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد شيء واضح صريح في تكفيره، ولكن يقاتل من ترك الزكاة يقاتل. الصواب أنه لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها، فإذا جحد وجوبها كفر. أما قتال أبي بكر رضي الله عنه فإنه قد قاتل المرتدين، ارتدوا منعوا الزكاة، فمن منع الزكاة منهم جاحدا لوجوبها فهو كافر، ومن منع الزكاة منهم بخلا ولم يرد أن يدفعها لإمام المسلمين فإنه بذلكم قد عصى الله تعالى وعصى النبي عليه الصلاة والسلام، فإمام المسلمين يقاتل القوم الذين يمنعون الزكاة لا شك في ذلك يقاتلهم. أما إذا كان فردا فإن إمام المسلمين يعذبه ويعزره حتى يؤدي الزكاة، ولهذا قد جاء في الحديث أنه يؤخذ نصف ماله مع الزكاة تعذيبا له من إمام المسلمين، لكن هذا يحتاج إلى نظر في أخذ نصف المال. الخلاصة أن تارك الزكاة على الصحيح لا يكون كافرا إلا أن يجحد وجوبها، ولكنه تؤخذ منه بالقوة ويعزر من ولي الأمر، وإذا كانوا جماعة قد اجتمعوا لهم شوكة فإن إمام المسلمين يقاتلهم حتى يؤدوا الزكاة، لقول أبي بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. نعم.
قول الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث 22 لم يذكر فيه فعل الزكاة وكذلك الحج.
نعم.
الحديث 22 لم يذكر فيه فعل الزكاة وكذلك الحج، وقال: لم أزد على ذلك، ومع ذلك يدخل الجنة، كيف يكون هذا؟
هذا قيل بأن الحج لم يفرض، أما الصيام فإنه قد فرض، ولكن هذا والله أعلم يدخل فيه. أما الحج فإنه لم يفرض إلا في السنة العاشرة، والصيام فرض في السنة الثانية، فكونه لم يذكر في هذا أن الإنسان إذا قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات فقوله أحللت الحلال، هذا يدخل فيه كل ما أحله الله تعالى وأوجب على عباده، وحرمت الحرام كل ما ترك من الواجبات فهذا من المحرمات. فهذا كلمات مختصرة، ولكن الأحاديث تفسر بعضها بعضا. نعم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.